لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفتنا اليوم هي رفاه سحب. رفاه تحب اللعب، تحبه كثير يعني، لدرجة أنها لما انهت دراستها في علم النفس تخصصت في مجال دقيق يستخدم اللعب كعلاج نفسي. وبعد فترة من الممارسة هذه أسست أشهر شركة ألعاب سعودية حجرة ورقم قص. ليش رفاه تشوف اللعب مهم؟ وكيف تحول مفهوم اللعب بالنسبة لها إلى مفهوم عميق ومهم جدا، حتى وصل لكونه مقاومة كما تقول، وشيء ضروري ترى رفاه يوازي في أهميته الأكل الصحي والرياضة. هل خطير عليك أنك الآن مو قاعد تلعب؟ وهل لازم تلعب؟ ليش وكيف؟ عن كل هذه القصص والأسئلة تحدثنا مع رفاه. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق.
أنا درست علم نفس زي ما قلت، وبعد ما تخرجت من علم نفس، طبعا علم نفس مجال جدا واسع، اخترت أني أكمل في مجال الإرشاد النفسي، هو أحد مجالات علم النفس، وفي أمريكا. ضمن دراستك لمجال الإرشاد النفسي في أمريكا لازم تتدرب لمدة 2000 ساعة. 2000 ساعة يعني هذا عدد جدا كبير من الساعات، فتقريبا كانك تشتغل كل يوم لمدة سنة كاملة. فكنت أشتغل مع أطفال في مدرسة ابتدائية ومتوسطة، ومن يعني الإرشاد النفسي نفسه، غير أنه علم النفس مجال جدا كبير، الإرشاد النفسي نفسه مجال جدا كبير، في كثير مهارات، في كثير نظريات، زي ما تكلمت الدكتورة أروى عرب مرة في لقاء سابق ليكم، في كثير تكنيكس تستخدم عشان تساعد عميلك. ففي أثناء عملي كمرشدة نفسية للأطفال من أولى ابتدائي لمتوسط، اشتغلت في مؤسستين تعليمية في مركز الإرشاد النفسي داخل المدارس هذه، حبيت أطور مهاراتي وتقنياتي، فدرست تدريب مكثف في علاج باللعب بجانب شغلي في هذه السنة. ولما درست العلاج باللعب عجبني جدا، يعني دخلت في هذا العالم وانبهرت به، ويعني وسفكت على قولهم، وبدأت كمعالج، بدأت أغلب جلسات النفسية استخدم اللعب كتقنية في العلاج. وبس بعدين رجعت خلصت السنة.
كيف استخدم اللعب كتقنية للعلاج؟ طيب. يعني دائما اللعب في بالنا هو وسيلة تضييع للوقت. أيه. كيف له قيمة علاجية؟
طيب هو طبعا العلاج باللعب يعني مجال ما هو جدا قديم، يعني مجال حديث إلى حد ما، ويستخدم كثيرا مع الأطفال أكثر من الكبار، لكن حتى له بعض التقنيات تستخدم مع الكبار. بدأ في أمريكا في مدارس متعددة لعلاج باللعب داخل أمريكا، ففي مدارس في شرق أمريكا تختلف عن مدارس غرب أمريكا، لكن الأغلب فيها يستخدموا اللعب كأداة للتعبير، كوسيلة للتعبير، لأنه العلاج دائما يقوم على قدرة الإنسان على التعرف على نفسه أو استبصار ذاته، يتعرف على نفسه داخل جلسة العلاج النفسي. وحين يكون العائق بين الإنسان وبين حل مشكلته، أو العائق بين الإنسان وبين معرفته لذاته، هي فقط اللغة، إنه هو يفقد اللغة المناسبة أو اللازمة لتشخص هذا المشكلة اللي عنده، لتشخص الحيرة اللي عنده. وأنا يعني أشعر إنه اللغة شيء جدا يعني ضروري في مسألة العلاج النفسي. يعني أول ما يصير عندك اللغة اللازمة اللي تقدر بيها تعبر عن مشكلتك، نص المشكلة انحلت. وسبحان الله أنا أشعر هذا الشيء موجود في القرآن. يعني أول شيء أنقال عن ميزة أعطت لبني آدم وعلم وعلم آدم الأسماء كلها. يعني تسمية الأشياء باسمها هذه يعني ميزة جدا كبيرة وتساعد الإنسان في حياته. فالجزء الأساسي من العلاج النفسي أنه الإنسان يستطيع يعبر عن ذاته، ومن هنا تطلع فن المعالجة النفسي في الجلسة، أنه يساعدك أنك تتكلم، يساعدك أنك تعبر عن نفسك وأنك تدخل تسبر أغوار نفسك وتطلعه في كلام. فلما تتكلم مع أطفال، أطفال لسه ما عندهم اللغة غالبا الواسعة اللي عند الكبير، ولا عنده البصيرة، حتى البصيرة عنده جدا أقل من الكبار، فيستخدم اللعب كلغة، كلغة بالضبط. يعني الطفل لما يلعب معك في الجلسة هو يقول لك كل حكايته من غير ما هو يكون بوعيه، لكن يخبر الكثير عن حكايته وعن مشاكله وعن تحدياته اليومية عن طريق اللعب.
خليني أتخيل جلسة علاج باللعب.
طيب
احنا مع لقاء دكتور أرو عرب، تخيلنا ايش هي جلسة المعالج النفسي للبالغين كيف تكون. الحين نبغى نفهم، دخل طفل عنده مشكلة معينة، كيف ايش يصير داخل هذه الجلسه؟
طيب طبعا هي زي ما قلت مدرستين، مدارس الشرق ومدارس الغرب. انا درست في كولورادو، وهي ولايه يعني في الوسط الغربي اقرب الى الشرق، ما هو اقرب الى الغرب من الشرق. فانا حقول لك على انا كيف درست، لكن اقدر اعطيك شويه نبذه عن كيف مدارس الشرق تعمل. اللي يصير انه احنا ندخل الطفل غرفه فيها العاب، كل انواع الالعاب، ويفضل انه تكون الالعاب تمثل الحياة الطبيعية. يعني حتى مفروض أنك تحط مسدس لعبة، يعني لهذه الدرجة لازم تحط كل أنواع الألعاب اللي تعبر عن الحياة الطبيعية، تحط شرطة، تحط سيارة شرطة، تحط كل الألعاب حتى لو أشكالها فيها عنف، بس تحط ألعاب وتدخل الطفل العب وانت بس تراقب الطفل. احنا في مدارس الغلب فقط نراقب الطفل، ما نسأل الطفل أسئلة عن ألعابه، فقط نراقب الطفل ونحاول نكون مراية للأحداث اللي بيصير فيها. فمثلا في طفل دخل علي، وهذه فعلا صارت، أنا ما أعرف إيش خلفيته ولا شيء، دخل الطفل بدأ يمسك سيارة الشرطة ويسوي إنه شرطة جات ومسكت أحد، وبعدين صار هو يصرخ، بعدين أخذوا شخص، بعدين هو صار رجع من موقع الحادث وراح لبيته، في بيت لازم يكون في غرفة اللعب، ونام، صحي اليوم الثاني، راح المدرسة. هذه الحكاية كلها أنا أكون جالسة، أكون بس أتفرج عليه هو بيلعب، فأقول مثلا شكله في موقف يخوف صار، فأنا بس أعبر، فهو يتعلم اللغة مني من تعبيري. أقول أنا بس حقول باللغة العربية الآن عشان بس تسهل على الناس إنهم يفهموا. مثلاً تقول يبدو أن أحد هناك غاضب، أو مثلاً يبدو أن هناك شخص خائف، أو يبدو أن هناك شرطة والشرطة مثلاً مخيفة. بس كذا أنا فقط أسوي ريفليكشن أو تأمل لما أراه. يعني هو الطفل بعد شوي يصير افهم ايش بيصير فيه. وفعلا هذا الطفل اللي انا بحكيك عنه، هذه قصه حقيقيه حدثت لي، طلع انه اخوه قبل اسبوع اخذته الشرطه بسبب انه هو كان ياخذ مخدرات، او لقوا عنده مخدرات،
صار عنده صدمه،
فصار الطفل ايوه هذا تحدي جالس جالس يواجهه الطفل.
ولولا اللعب كان يمكن ما
كان ما قدر عمره يتكلم فيه، ولا لو سألته أنا سألته إيش بك زعلان، ومثلا سمعت إن ماما تقول إنك أنت الله يكرمك تبلل فراشك في الليل، ليش؟ ما حيعرف يجاوب الطفل ليش، بس مجرد إنه هو عمل هذا الحدث أمامي وأنا أعطيته اللغة اللازمة له، ابدأ أحل مشكلته بنفسه. ونراها كيف تطور الجلسات النفسية في العلاج باللعب. ابدأ زي كده، المرة الجاية يجي ممكن يعيد نفس الموقف، لكن يطلع نفسه في موضع أكثر قوة، بحيث إنه هو مثلا ممكن يرجع البيت بعد ما صار موضوع الشرطة، يرجع البيت يقول أنا، يسوي نفسه بيأكل إس كريم، إنه هو جالس يهدي على نفسه، بعدين مثلا ممكن يقول إنه هو جالس يغني أو افتح موسيقى، بعد ممكن ينام. فهو الآن كأنه من خلال لعبة تعلم كيف يواجه هذا التحدي، كيف how he adjust with it، كيف يقدر يتجاوزه. كيف تعرف أن الطفل في جلسات العلاج بالنفسي تماما حل هذه المشكلة؟ يتوقف عن أنه هو يخبر هذه الحكاية، يصير يبطل يجيب سيرة الشرطة تماما، ويلعب ألعاب تانية. ارمي الشرطة، ارمي السيارات، وتكلم عن أشياء تانية. تعرف أنه هو بهذه الطريقة حل هذه المشكلة وهذا التحدي اللي هو جالس يمارسه.
جميل. ترى أنا يمكن أكثر شيء حمسني أسجل هذا اللقاء هو أنه نأخذ أبعاد مختلفة للعب. لأنه ما أدري، إحنا في أعمار متقدمة، يمكن إحنا في العالم الشرقي ما أعرف، ما عندنا هوايات، ما نحب نلعب، مفهوم اللعب عندنا شوي غريب. فهذا بعد جديد بالنسبة لنا على اللعب كعلاج. هل اللعب له أدوار ثانية مجتمعية؟ هل له قيمة في حياتنا كيمكن حتى بالغين؟
طبعا اللعب يعني الآن صار له دراسات كثيرة تبرز أنه له أثر حقيقي في السيولوجي على الدماغ. يعني لو كنت بتلعب وحطوا لك سوى لك أشعة وظيفية للدماغ حيبان فيها أثر. في كتاب كامل عن اللعب، وفي معهد كامل في أمريكا يدرس بس اللعب وآثاره. كتاب اسمه Play لستوارت براون، ترجم اللعب اسمه بالعربي، يقول كل الآثار الفسيولوجية أو الدماغية للعب. فمثلا من أشياء اللعب يساعدك فيها إنه هو يعني إلى حد كبير يقلل التوتر، يساعدك إنك أنت يهدأ عندك الفص الأسفل من دماغك اللي هو الأميجدلا والفص اللوزي، بيهدأ كثير. وهذا الفص هو المسؤول عن مشاعر كثيرة، منها مشاعر معالجة مشاعر الخوف. فلما تحس إنك خايف يقل إبداعك ويقل وقدرتك على إنتاجية ويقل حتى قدرتك على الحكم بصورة واضحة. فلما تهدئ هذا الفص وتعطيه يعني تشعره بالأمان من خلال أنشطة زي اللعب، زي وهذا اللعب له معنى واسع أبغى نتكلم عنه عشان يفهموا المستمعين، حيرتفع إنتاجيتك، حيقل توترك، حتتواصل مع الآخرين بطريقة آمنة. يعني حتى اللعب يحسن كثير علاقاتك بسبب هذا الشيء، بسبب إنه إحنا لما نجلس مع بعض يكون فيه خوف كثير من الججمنت، من الحكم. أنا أجلس معك الآن، أنا جالسة معك، ماني جالسة ألعب، أنت يمكن بالنسبة لك لعب، بس أنا بالنسبة لي ماني جالسة ألعب. فأنا مثلاً أنا مثلاً عندي خوف إنه المستمع يحكم علي، أنت تحكم علي، أي شخص يحكم علي. لو مثلا بدأنا هذا اللقاء بلعبة كان ممكن ما أعرف، بس كان ممكن الفص اللوزي أو هذا الأميجدلا تهدأ عندي، ويكون قدرتي على أني أتكلم أو أني مثلا أعبر عن نفسي ممكن تكون أفضل. طبعا هذا بمثال بس كذا
يعني. أنا عن نفسي قاعد ألعب. أنا قاعد ألعب ومخي شغال وشوف الحوار وين قاعد يروح، متى أوقفك، متى أقاطعك، متى هذه لعبتي. إيش هو اللعب طيب؟
اللعب هو أي نشاط. وأنا يعني فكرت كثير لما أنا جيت ترجمت الأدبيات اللي عن اللعب إنه أغير كلمة اللعب، لكن بعدين هقول ليش بطلت أغير كلمة اللعب وأخليها لعب، نقول إنه إحنا نلعب. اللعب أي نشاط تطوعي تعمله أنت، ما أنت مجبور إنك تعمله، ما تحس فيه بنفسك، ما تحس فيه بالوقت، ما تحس فيه إنك أنت خايف من الأحكام، ما لك عندك قدرة فيه إنك ترتجل، يعني ما هو محكوم بقوانين كثيرة. هذا هو أي 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 نشاط. فالقراءة قد تكون لعب وقد تكون دراسة. كرة القدم بالنسبة للناس كثير، 30 مليون سعودي، يمكن كرة القدم بالنسبة لهم لعبة، لكن في 100 سعودي اللي هم في لعبة محترفي الأندية، هذول ما هم بالنسبة لهم وظيفة، ما هو لعب. هذا المحترف النادي لازم يلاقي له لعبة أخرى يعني يقلل توتره من خلالها. فاللعب إيه هو أي نشاط تطوعي. أفلام ممكن تكون ألعاب، ممكن تكون إنك تشاهد فيلم، ممكن يكون نشاط
نقدي،
ممكن يكون نشاط نقدي، ممكن يكون نشاط ما في له قلق ويعتبر لعب. فهذا اللعب.
جميل. هل إحنا فقدنا اللعب؟ هل بسبب هل إحنا مجتمعنا مثلا ضد فكرة لعب الكبار، ولا هو طبيعي مع تقدم السن؟ يعني أحس أنه كأطفال نلعب بشكل لا إرادي، إحنا نلعب أصلا، إحنا نتعامل مع العالم كلعبة أصلا. نكبر ونصير نأخذ المهام هذه زي لعب كرة القدم، يصير يشتغل هذه اللعبة، بعدين نصير ما نلعب هذه اللعبة. فليش احنا نتوقف عن اللعب اصلا؟
احنا نتوقف عن اللعب لانه احنا زي ما قلت احنا واحنا اطفال نكتشف العالم عن طريق اللعب، فلما نكبر احنا نعرف اكثر العالم، فنفقد فضولنا وحاجتنا ورغبتنا في اننا احنا نلعب، لانه نشعر انه احنا نعرف الكثير في هذا العالم، تقل حاجتنا للاكتشاف كانه بشكل كامل. فما يصير عندنا الفطرة أو الحاجة الفطرية اللي تدعونا للعب، فيصير أكثر يعني نشاط يجب أن ننتبه ويجب أن ننوي فعله اللعب. بس وانت صغير ما يحتاج أنك تنوي فعل اللعب أو تحط هدف أنك تلعب، لأنه أنت جالس تكتشف العالم عن طريق هذا اللعب. كل العالم إحنا نكتشفه عن طريق اللعب لما نكون أطفال، هذه الوسيلة الوحيدة اللي عن طريقها نتعلم أصلا. يعني في كثير مقولات أنه اللعب هو عبارة عن طريقة بحث بالنسبة للأطفال، هو ريسيرش بالنسبة للطفل. فعشان كده تقل حاجتنا للعب لما نكبر، تقل إحساسنا بالإرج إن إحنا نلعب. بس في الحقيقة هو إنه إحنا نحتاجه، يعني إحنا أجسادنا تحتاجه، لكن الإحساس بهذه الحاجة يقل عندنا لما نكبر.
هل تحس إنه ممكن يشبه الرياضة، إنه هو شيء نحتاج نسويه بس
بالضبط
نروح نجبره بس نسويه؟
زي الأكل الصحي، حتى أنا أؤمن حتى إنه زي الأكل الصحي اللعب، وللأسف مرة قليل أدفرتايزنج عليه، يعني قليل تسويق عليه.
يعني ما تشوفي أحد يقول أنا أبغى هذا الشهر أضبط نفسي، أضبط روتين حياتي، أصير أمشي 10,000 خطوة وأصح أحسن أكلي وأصير ألعب.
ما في أحد يسوي كذا، مع إنها أنا أعتبرها قضية صحة عامة، زيها زي الأكل الصحي وزيها زي المشي وزيها زي الرياضة. يعني
تبغي في يوم من الأيام يكون وزير الصحة
يتكلم عن اللعب، لازم
يقول العبوا،
لازم
يكون في رؤية 20-30-20 لازم. الله أعلم 40 نبغى يصير في عدد ساعات لعب بالمتوسط،
لازم.
أوه.
يعني أنا أشعر أنه لازم نروج لهذا الموضوع أكثر، لأنه يعني أتوقع أنه في المستقبل الآن، وكل ما يعني نتطور أكثر وكل ما حنتقدم حيصبح حاجتنا أعلى للعب.
ما تحسي في هذا الرسالة في شيء معاكس لقيمة الإنسان فلسفياً وأخلاقياً وفكرياً؟ يعني اللي متعودين نسمع لما أحد يقول لازم نلعب لازم نلعب لازم نلعب، كان قاعد تقولي انسوا الحياة وجديتها، يلا ألهوا وامرحوا واسرحوا.
شوف، هو أنا وهذا اللي كنت بقول لك، أنا ليش فكرت كثير إنه أغير كلمة لعب لمن أجي أسوق له، لأنه حتى دينيا يقول لك اللهو إنه أبعد عن اللهو. فكنت إلى الآن يعني أشعر بأنئيس، ماني مرة مرتاحة لما أقول هذه الكلمة إنه ألعبه، بسبب إنه الناس في هذا عندي، أنا بنفسي هذا الحكم أو القاضي بداخلي اللي يقول لك تضيع وقت، وليش هذا الشيء يجب أن لا يروج، لأنه له والدين يرفض له يعني بشكل آخر. لكن بعدين رجعت في قراري أنه أنا أغير هذه الكلمة أو أدور كلمة بديلة عن كلمة اللعب للترويج لهذه الأنشطة، لأنه أنا أشعر أنه بالعكس في زمننا الحالي لازم نكون صريحين وأقوياء، وحتى يعني ما نخجل في أننا إحنا نقاوم هذه الإنتاجية الرأسمالية اللي تقتحم حياتنا واللي تستفرض قوانينها علينا. أيوة، ما نبغى نصير منتجين، لازم نوقف نكسر هذه عجلة الإنتاج اللي لا تنتهي دالة، كأننا فيران داخل عجلة ما عمنا نقدر نخرج منها. لازم نتحدى هذه الفكرة الأساسية إنه الإنسان من غير عمله هو إنسان عديم الفائدة، عديم المعنى، عديم القيمة. لازم نتحدى فكرة إنه وقتك أو الثانية اللي تقضيها هذه محسوبة بفلوس، يقول لك يعني كل دقيقة بفلوس وكل ثانية. هذه أفكار يعني مفروض إنه إحنا نبدأ حقيقي نراجعها، يعني مفروض هذه الأسمشنز الأساسية أو المعتقدات اللي أصبح الدين بالنسبة لنا، دين جديد، وإحنا نعبد وقتنا ونعبد قيمتنا ونعبد أعمالنا، لازم نتوقف عنها. ما أحس إنها هي، أحسها مضرة، أحسها حتى ضد ما أحسها هي قريبة للنظرة الإسلامية للطريقة اللي نعيش فيها، ما أحسها حتى مضرة، أحس لصحتنا، مضرة لعلاقاتنا، مضرة لكل شيء، يعني ما أحس إنه المفروض نستمر فيها. فكده أنا أرفض إنه نغير الكلمة.
إسلاميا كيف تصالحتي مع مفهوم اللهو؟ هل المشكلة كانت المصطلح ولا هل لأنه يعني
أنا ليش أنا كيف اتصالحت في الفكرة؟ أول شيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كثير في مواقف كثيرة لعب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان سابق عائشة وكان يحملها على كتفه ويتفرج على الأحباش وهم يعني يحتفلوا، وفي مواقف كثيرة وكان يسمع قصصها، وهذه كلها يعني تعريفات للعب واسعة. كان يسمع قصصها الطويلة في حديث أبو زرع، قصة طويلة كاملة يعني ما لها أي قيمة إنتاجية بالمصطلحات الحديثة. وكان يعني كان حتى الصحابة لما يجوا اشتكوله في حديث انه واحد من الصحابة اشتكاله انه لما نجلس معاك نشعر اننا كأننا ملائكة، كأننا اقرب الى الجنة من الدنيا، ولما نخرج نلهو مع اطفالنا وننسى الآخرة. فقال له ساعة وساعة، يعني في النهاية
يا حنظلة اظن،
ايوه يا حنظلة، ساعة وساعة. ف يعني انا تصالحت مع الفكرة، وتصالحت مع الفكرة من انه المسألة هي ما هي اللهو بالمعنى المعنى اللي يرفض الدين، اللهو اللي هو
الإعراض عن ذكر الله،
ومو بس إعراض عن ذكر الله، اللهو هو أمر أنت تنغمس فيه وتخدر نفسك فيه، يكون فيه تخدير. وهذا اللي أنا دائما أحس أنه ضروري جدا ننبه عليه، أي نشاط قد يتحول إلى مخدر، كل شيء. الهوس بالرياضة قد يتحول إلى تخدير، إلى عملية تخدير. شفت أنا ناس كثير يهربوا من مشاكلهم ويخدروا نفسهم بالرياضة، تموت نفسها في الجيم، تجري 4 ساعات، نوع آخر من الإدمان. أنا بدي أستخدم اللعب كعملية لكسر إدمان العمل، لكسر إدمان الإنتاجية. فهذا اللعب أنا ما أشوفه له، أنا أشوف بالعكس هذا فعل يساعدك إنك تعيش أكثر، تكون متيقظ
بالحياة. اللي هو اللي ما يخدر قصدك.
اللي ما يخدر.
اللي يخدر كذا سريعاً إيش ملامحه بالنسبة لك؟
هو وسيلة أخرى، هو إدمان آخر، أي شيء أنت تدمن عليه، أي شيء تهرب فيه من حياتك له. يعني اللعب ما هو هروب، اللعب بالعكس غالباً نشاط، كمان أحيان في أغلب أحيان هو نشاط جماعي، أنت تجلس مع ناس تلعب فيه، فقد ما هو يوثق علاقاتك يعني يجعلها أكثر حميمية ويعمقها. فأيوة هو هذا، يمكن هذا المحك إنه هو إحنا ما بنروج الإدمان، يعني آخر من نوع آخر.
تكلمت عن اللعب كمقاومة للمد الرأسمالي، كيف ربطتي بينهم؟ كيف تشوفي فعلا مقاومة؟
دحين احنا طبعا اقتصادنا، ليش انا اشوفه مقاومة؟ لانه احنا اقتصاد قائم على انتباهنا. يعني انت قد ايش تنتبه كل شيء تشوف، اقتصاد السوشيال ميديا كله، ده اقتصاد المنصات اللي موجود، سواء كان فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا الحين تيك توك. اليوم طلع لي انه تيك توك صار فيه ادفرتايزنج، بيد ادفرتايزمنت، هذا كله انت قد ايش تنتبه. حتى صناعة المحتوى، حتى مهما كان المحتوى سامي، هذا صناعة المحتوى، هذا سميناها صناعة. ليش؟ لأنه أصبحت صناعة، أصبحت مصنع تنتج فيه وتستحوذ على عقل القارئ. فأصبحت مصدر دخل كبير. يعني أول كان الكاتب يكتب وينتقد المجتمع ويصلح في المجتمع بكتابته وما يجي له فلوس عليها. يعني كلنا معروف إنه الكاتب عنده هذه المهمة الفلسفية أو الوظيفة الأخلاقية اللي ينتقد بها المجتمع، اللي يطرح أفكار جديدة تغير أفكار المجتمع، هذا اللي نعرفه. والآن صار الكاتب الآن أجلس أنا أكتب، وكثير قالوا لي أنت لو تشتغلي في شركة إيجنسي تأخذ 50,000 على تكتبي لحسابات شركات. أصبحت الآن الشركة يعني تضع لنفسها تنصب لنفسها خبير يكتب لها مقالاتها وهذا. فالاقتصاد كامل قائم على إن هو يستنزفك أنت, يستنزف انتباهك, يستنزف طاقتك الفكرية, يستنزف يبغاك تستهلك أكثر شيء يستهلك. وهذا هو اللي جات به رأس المالية, إنه استهلاك. الآن كانوا أول يستهلكوا فلوسك, الآن استهلكوا كلك, استهلكوا كل ما تملك. فلما تلعب أنت تقاوم ده, لما تخرج من هذه المنظومة تقول ستوب, ما أبغى أستفيد طول الوقت, ما أبغى أسمع 24 ساعة بودكاست مفيد, ما أبغى 24 ساعة لازم أقرأ عشان أكتب في تويتر عشان لا يروح الفولورز حقوني, عشان يسووا لي 100 لايك, عشان الألغوريثم حقت فيسبوك ما تخليني أختفي. تقول لا, ما أبغى أسوي ده كله, أنا حقفل حقة السوشيال ميديا وحاجز بس أرسم ولا بس ألون, وما مو لازم يكون أي لها أي قيمة إنتاجية, مو لازم هذه الرسمة تجيب لي فلوس, مو لازم هذه لعبة الورق اللي جالس ألعبها مع أبويا تدخل لي دخل, مو لازم. أنت بتقاوم نظام كامل وبتخرج منه في لحظة. أنا طبعا ماني غبية أو ماني مثالية بزيادة أفلاطونية جالس أقول إحنا حنتخلص من اللعب من هذا النظام كاملا, لكن حنقاوم إنه هو يستنزفنا بشكل كامل, وحنقاوم إنه هو لما نلعب حنخرج منه وحنصير نصير عندنا القدرة أننا نعالج ما نعالج واقعنا, مو بس وي أكت.
جميل. الجميل في كلامك أنه هي فكرة ونظرية تحولت إلى واقع. اللي في المكتب اللي احنا فيه الآن لشركة حجرة ورقم القسط. يضحك أنك تبغي تقاومي النظام الرأسمالي فرحتي
سويت
دخلتي داخل النظام الرأسمالي وقاعدة تستخدمي آلياته. حكيني عن كيف تكونت الشركة. ما نبغى نتكلم عن النجاح هذا مدري إيش. حقول بسرعة, هي شركة تبيع منتجات وهي ناجحة وهي مربحة. صح. هي شركة مربحة. لها 4 سنوات.
خمس سنوات
في فريق عمل كامل. هي كشركة ناجحة. ما نبغى نتكلمها. مو هذا أهم شيء بالنسبة لي. كيف فرغتوا هذه الفكرة في هذه الشركة؟
طيب, أول شيء أنا يعني عاجبني أنك أنت انتبهت أنه إحنا نقاوم رأس مالي وبعدين دخلنا جوة النظام. طب أنا الأول ما رجعت من أمريكا زي ما قلت لك كنت اشتغلت معالجة باللعب لمدة سنة, بعدين بدأت يعني بدأ هذا المجال يسلي تحفظات فيه, ويعني قررت إني أخرج منه. خلينا ببلاش ندخل في تفاصيل ليش خرجت منه.
اللي هو العلاج النفسي بشكل عام,
العلاج باللعب للأطفال يعني. تقريبا أنا الآن حتى ماني مرشدة حتى للكبار يعني. وأنا تدربت ككبار وأطفال, لكن كان عملي كله مع أطفال. فلما خرجت منه وكنت جالسة أختبر فكرة كيف أروج لفكرة اللعب, كيف أخلي اللعب متاح للجميع, ومو متاح بس, خيار دائما في أذهان الجميع, إنه الآن ممكن نلعب. فسوينا, قابلت شريكتي في واحدة من الدورات اللي أنا كنت أقدمها عن أثر اللعب على الأطفال. فبعد الدورة قالت لي أنه أنا عندي نفس التوجه أو نفس الحلم, وأنه هي بس ما تعرف كيف, يعني ما عندنا الطريقة. فدخلنا بدأنا في رحلة 5 شهور نختبر كل الأفكار اللي عندنا. هي أحد الطرق الأساسية كانت بالنسبة لها المتحف الطفل, هذا من أحد أحلامها إلى الآن شريكتي, هذا حتحلمها. فإذا في أحد يقدر يعني يدعمها يكون مرة ممتاز. بس حلم متحف الطفل حلم جدا كبير يعني, وإلى الآن هو زي ما قلت لك حاضر في الذهن. فقلنا خلينا نسوي فعاليات نعزم فيها الآباء والأمهات وأطفالهم يلعبوا, يجوا ساعة ساعتين يتركوا جوالاتهم عند الباب نلعبهم ويخرجوا. بعدين في أثناء ما إحنا بنجرب, وطبعا هذه برضو دعوة للتجريب, مرة مهمة الواحد يجرب في بداية البزنس حقه. في أثناء ما بدأنا وبدأنا نجرب, جاتنا دعوة من شركة ليجو اللي هي حقت الألعاب التركيبات في الدنمارك. عندها ذراع خيري اسمه ليجو فاونديشن, يسوي مؤتمر سنوي خاص مغلق يحضروا 300 شخص أو 200. فهم يدعوا اكسبرت, ادوكيشنال اكسبرت, ناس مختصين في التربية, بوليسي ميكر, يعني يجوا وزراء ويعني ناس جدا كبار في مناصبهم في بلدانهم, ويعزموا رواد أعمال. فإحنا يعني أنا تلقيت دعوة لأني كنت في الجامعة لسه, كإدوكيتر كإنسانة في مجال التعليم، وشريكتي كإنتربرنورز. حضرنا وكان بالنسبة لنا احتفال يعني علمي باللعب، كنا نشوف كبار بكرافتاتهم خريجين هارفارد وMIT وإلعبوا، فكان جدا مثير للاهتمام يعني. فلما نحن هناك قلنا لا نبغى نسوي لعبة توصل الناس في بيوتهم، عشان إحنا لو جلسنا من اليوم لبكرة نسوي فعاليات كم حنقدر نخدم؟ يعني ما حنقدر نخدم كتير مرة. فقلنا أحسن يعني هذه الخبرة نحطها في بوكس ونرسلها للناس في بيوتهم يقدروا يلعبوها. لما رجعنا كان بقي 6 أسابيع على العيد، فقلنا هذا هو المحك إنه نسوي لهم لعبة نجرب، وكان كأنه البروتوتايب حقنا والنموذج المبدئي. سوينا لعبة سريعة مرة يعني إمكانيات بسيطة، وسوينا منها 1000 نسخة. وأول ما نزلناها يوم 22 رمضان، ففي 7 أيام الأخيرة من رمضان انباع منها 700 نسخة، احنا طبعنا بس 1000. فمن هنا بدأت رحلتنا.
يعني هي كانت حكاوي؟
لا، اسمها كرنفال العيد. فمنها بدأنا نحس انه هذا شيء مجال يبغوا الناس، وبدأنا ندخل بس على مسألة انه هو هذا شركة، هذا برضو يعني كأنه دخول في النظام رأس المالي، إنه إحنا برضو فيه جزء من الاستهلاك. أيوة أنا أعترف إنه هذا ما هو الحل الأمثل. إحنا نحاول نروش باللعب بطرق جدا كثيرة. إحنا نسوي ملفات فيها ألعاب مجانية يقدروا الناس يلعبوها في بيوتهم، نحط دراسات كلها بحيث إنه مو لازم يشتري مننا العميل، مو لازم يستهلك ما ننتجه. وهذه ملفات يعني يصير لها تحميل بال15,000 وبالآلاف يعني. فهو ما هو نموذج مثالي اللي إحنا طلعنا به، لكن إحنا نحاول كثير كيف ما يعني مو 100% نستسلم لهذا النظام. نحاول نلتزم بأخلاقيات كثيرة في العمل، نحاول نصنع ثقافة عمل ما هي إدمانية، ما تطلب من الموظف إنه يعبد عمله. نحاول نسوي أشياء كثيرة مختلفة عن النظام السائد يعني.
جميل. أنا آسف إني سرقت ألق الأخبار حقت إنه البزنس كبزنس ناجح جدا، بس لأنه لا ودي أبين المعلومة وما ودي ناخذ وقت فيها، لأنه لا مش هذا الهدف. شركة عظيمة نجحت من فشركة، أنا بالنسبة لي أي شركة تتعدى سنتين وتربح فهي في المكان السليم، لأنه 90% من الشركات.
لا، وبعدين أنا بالنسبة لي كويس إنك أنت قلت إن هي ناجحة. إحنا ناجحين لكننا منا مليونيرات يعني.
كشركة.
بس ليش هو مهم؟ هي إحنا ناجحين في نظر أنفسنا يعني، وهذا ضروري. هذا من 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 وسائل المقاومة هذا النظام. مو شرط إنه إحنا نصير رواد أعمال ونبحث على الشركة اللي تدخل ملايين ونبحث على النجاح هذا الهائل والخارق. ممكن الواحد يسوي شركة ويحط تعريف للنجاح خاص به ويلتزم بهذا التعريف ويرضى به. فإحنا أيوة إحنا شركة ناجحة.
أنا في نظري إذا في شركة تقدر تدفع رواتب موظفينها وتعيشهم جودة حياة جيدة بشكل عام في الجانب المتخصص بالشغل، وتقدر تنتج قيمة سواء كانت منتج خدمة بشكل مستدام، خلاص نجحت.
أنا بالنسبة لنا هذا هو نجاحنا. أيوه. برضو إحنا كل سنة نجلس مع فريقنا ويعني نعدد نجاحاتنا، بس أول نجاح دائما نقول لهم هو إنه أنتوا موجودين.
أيوه.
هذا كفاية بالنسبة لنا،
لأنه صعب، لأن هذا الحال مو سهل.
وهذا حقيقي، هذا بالنسبة لنا إحنا بقاء الفريق أول شيء رضاه هو اللي خلاه يبقى، يعني ما فكر في غيرنا. هذا شيء كبير جدا، احنا نرى انه هو جدا نجاح كبير. ثاني شيء احنا قدرتنا الماديه، ايوه انه احنا ندفع لهم الرواتب، انه احنا نقدر نكافئهم، انه احنا اذا اشتغلت برا ساعات العمل نعطيها، نقدر اوفر تايم، هذه الاشياء كلها هذا بالنسبه لنا احنا نجاح، انه نقدر نعطيها اجازات وقت ما تحتاج. هذه الاشياء بالنسبه لنا ايوه نجاح.
انتم قاعدين تقاوموا نظام الرأسمالي بطريقة العمل أصلاً غير المنتج. أيوة. اللي بتقدمه.
هذا هو يعني. هذا إحنا هذا هو اللي بنحاول نسويه.
جميل جداً. حكيني عن الألعاب هذه. أتوقع أشهر لعبة عندكم هي حكاوي.
حكاوي بدون كلام.
بدون كلام.
أيوة الاثنين.
كيف تحسي هذه الألعاب اللي هي نقدر نظر لها من منظور إن هي منتج مصمت موجود في علبة جاي من الصين على باخرة؟ إيش يسوي؟ إيش قيمته الفعلية للشخص اللي قاعد يشتري؟
شوف نقدر نقول إن هو وهذا تاني مرة يعني اللعبة مو لازم تكون تويز. في فرق بين الألعاب البلاستيكية وبين الصندوق أو اللعبة اللي تصنع خبرة. فإحنا ألعابنا تصنع خبرات، يعني الأشياء المنتجات اللي نسويها تصنع خبرات للإنسان اللي يشتريها. إيش يعني تصنع خبرة؟ يعني هو كل ألعابنا لازم فيها أكثر من شخص ألعبها، لأنه إحنا هدفنا أو هدف كل حجارة مقص إنه إحنا نحسن العلاقات عن طريق اللعب كأداة. يعني إحنا أول ما تقابلنا أنا ورولا نعرف إنه اللعب هذه أداة جدا جيدة لأشياء كثيرة في الحياة. المشكلة اللي كانت مؤرقتنا في ذاك الوقت إنه العلاقات كل ما لها ما تصير بالشكل اللي نتمنى يكون موجود. الجلسات العائلية ما هي بالشكل المرضي. فاللي بيصير إنه أغلب ألعابنا بنحرص تكون أغلب ألعابنا فيها دعوة لشخص آخر تلعبي معه، وفيها محاولة إنه الإنسان ابتعد عن التقنية في هذا الوقت البسيط اللي هم جالسين فيه ويلعبوا. فصراحة يعني بتصير أشياء مرة كثيرة، يعني بتجينا ردود فعل إحنا ما بنتصورها. إحنا بننزل الصندوق السوق وإحنا ما نعرف إيش هيصير. وأنا شخصيا أظن تكلمت لك قبل كده، أنا جدا مرتبط عندي attachment للعملية، يعني للبروسيس اللي أسوي به اللعبة، بس مو مرة عندي ارتباط عاطفي بنفس المنتج. يعني عندي تقبل عالي إن أي جي أحد يسب المنتج قدامي ما عندي مشكلة،
ممكن يفشل فشل ذريع
أو يفشل فشل ذريع. لكن برضو اسعدني انه انا اتفاجأ بردود الفعل، اتفاجأ بايش هذه الالعاب جالسه تسوي في البيوت. يعني احنا ننزل معرض الكتاب كل سنه، وحقيقي 10 ايام من المفاجآت السعيده الحمد لله.
ايش جالسه تسوي في البيوت؟
يعني احنا في معرض الكتاب يعني نعرض العابنا، لكن نسمع ردود فعل جدا جدا عجيبه. يعني ناس من الطائف وناس من مكه وناس من الرياض وناس من كل مناطق المملكه يتكلموا كيف هذه الالعاب مو مثلا طفل عمره 10 سنين او 12 سنه او بنت مراهقه جابتها البيت، لا. يعني واحده بتحكينا من الطائف كانت قالت احنا نجتمع عند ابويا كلنا، ابوها يعني كم عمره اكيد فوق الستين او يمكن السبعين، كل سنه كل اسبوع وكل واحد على جواله. تقول ما لقينا الا قبل كم اسبوع ابويا قال ما في جوالات وجاب العابكم، وكلنا
ابوها
اللي اشترى العاب وصاروا كلهم يلعبوا. وكيف انه احنا انبسطنا ونحسنا نضحك وانه احنا يعني قضينا وقت ما عمرنا قضيناه من قبل. ففي كده تجيك يعني اشياء مرة يعني مؤثرة. في واحدة قالت لنا انه من اكثر الالعاب اللي لعبتها مع جدتي قبل ما تتوفى هي لعبة بدون كلام، لعبتكم. وانه هذه اللعبة كانت كمان ناس كثير قالوا هذه اللعبة كانت جسر بيننا وبين جيل أجدادنا، لأنه بدون كلام عندها نسخة فيها عن الأمثال الشعبية. فالمثل مين يحفظه؟ الجدة والجدة. التمثيل مين يسوي؟ الطفل أو الحفيد. يعني هذه ردود الأفعال جدا تزيد إيماننا باللعب كوسيلة، إنه هو حقيقي يصنع مساحة آمنة زي ما كل الأبحاث تقول يستطيع الآخرين يتواصلوا فيها أو بينها. وزي ما قلت أنت حكاوي كمان، واحدة من حكاوي عندها نسخة للعلاقات، الكلام اللي تسمعه عن العلاقات
هذه عجيبة.
يعني الكلام اللي تسمعه عن
أعطينا كذا شرح سريع عن إيش فكرة
هي فكرة، وهي تقدر تقول ممكن تقول هذا منتج أداء يصنع خبرة لعب، ما هو توي زي ما يقولوا. فكرة فيها 150 كرت، الكروت تقدر تتلعب بأكثر من طريقة، بس أسهل طريقة أنك تسأل، أنت تسألوا بعض وجلسوا فيها. بس في أكثر من طريقة وإحنا نحط الطرق
اللي هم في العلاقات الزوجية،
في العلاقات الزوجية أي أحد مرتبط ارتباط جاد، فسواء كان مخطوب أو في علاقة جادة،
مخطوب وبعد مخطوب وبعد واللي قبل الله يزوجكم يلا اسدوح لكم عجلوا
أو ناوين يعني أو متزوج أو متزوج لفترة طويلة. فحقيقي جاتنا ردود أفعال من كل يعني المراحل، من اللي متزوج له 10 سنين 12 سنة 20 سنة.
الأسئلة إيش تسوي؟ يعني أشياء خاصة في العلاقة،
أيوة علاقة زوجية أو ناس لا دوبهم مخطوبين. يعني جاءتنا ردة فعل من أحد ناس مخطوبين يقولوا لك إحنا وصلنا في علاقتنا مرحلة ما نعرفين إيش نتعرف زيادة على بعض. لكن نحس انه نحتاج انه احنا نتعرف زياده بس ما نعرف ما نعرف كيف نبدا الحوارات، فهذه ساعدتهم. وفي ناس لا لهم 12 سنه 20 سنه تقول لك انا قبل صرنا انا وزوجي كل يوم قبل ما ننام نطلع سؤال ونتناقش فيه، وبتفاجئ زوجي يعني هذا شخص ما كنت اعرفه ابدا. فيعني ساعدت كثير بالذات احنا في بالذات هذا البوكس او الصندوق صندوق حكاوي علاقات احسه مفيد في الثقافه الشرقيه لانه ما عندنا لغه نتخاطب، احنا ما عندنا السؤال الصح اللي نساله بعض. الرجل الشرقي ما يتكلم كثير.
نفسي اقرا لهم اللعبه موجوده عادي اجيبها.
ايوه اكيد موجوده.
دقيقه
اقوم انا ادور لك.
ودي اعطي المستمعين
طبعتينا طلع لك
تصور
ولا انت تطلع طلع
عن الاسئله الموجوده.
بس في شيء انت لازم تساله عن شريكك عنك انت. أوكي. اذا كان يعرفه ولا ما يعرفه عنك، يعني مثلا اكثر شيء يضايقني
تبي تكتب انه يا شريكي انت تقول انت تقول ايه؟ طب هذا افضل شيء في علاقه امي الزوجيه بابي وعلاقة أبي الزوجية بأمي هو.
أيوة هذه جدا مهم. مثلا سؤال زي كده. أيوة سؤال زي كده مرة مهم بالذات في بداية علاقة زوجية وحتى في متصفها وحتى في نهايتها، لأنه أحيانا إحنا إيش اللي يصير إنه إحنا نكرر الأنماط اللي شفناها من أمهاتنا وآبائنا. فلما أنت تكون واعي إيش كان أفضل شيء في علاقة أمك الزوجية بأبوك وإيش أسوأ شيء كان في علاقة أمك الزوجية
وتشارك هذا الوعي وتشارك
مع شريكك، هذا جدا يعمل شفت في علاقتكم، يعمل جدا تحول كبير في علاقتكم. بس هذه مسألة جدا صعبة، هي أسئلة ترى
هذا سؤال فعلا اللي قالت قبل النوم نسحب كرت. والله هذا سؤال
هذا سؤال جدا صعب. في أسئلة سهلة لا تخوف الجمهور الله يخليكم. الأسئلة بعضها جدا سهلة عن أكل وشرب. وبعضها جدا عميق يعني.
جميل. ما هي رياضة شريك حياتك المفضلة؟ الممارسة المتابعة.
هذا أسئلة سهلة.
ما هي أكثر صفة مزعجة في شريك حياتك؟
أيوة هذا مثلا سؤال، هذا سؤال عميق وسؤال يحتاج معالجة أحيانا لكن مهم
والله مهم. بس طيب قد جاتكم تجارب سلبية؟
يعني هي تجارب
مو سلبية يعني
مضحكة اثنين. صراحة جاءت مضحكة يعني في كثير أرسلوا لنا صور.
أيوة.
الكروت مقطعة، زوجي قطعها من التعصيب. ولا سألت زوجتي ده السؤال وقطعته من التعصيب. فأيوه جينا أشياء مضحكة يعني، جينا أشياء مغاضبة. بس أنا أتوقع أني ما حد جانا أنه مضايق قد ما أنه هو هذا الموقف صار يضحك وإحنا جالسين. وإحنا أصلا ليش نخاف من الصراع يعني؟ حتى لو هذا الكروت أحدثت صراع مهم للعلاقة
يعني كان صحي أنه ينكشف.
صحي أنه ينكشف
إذا لم تكن مضطرا للعمل. أنا قاعد أتخيل نفسي قاعد مع زوجتي مستقبلا يعني، فماذا كنت ستفعل في حياتك؟
هذا برضو مرة سؤال.
هذا مرة مهم.
مرة مهم.
بعدين تيجي البنت تقول والله يعني أنا إذا مو مرة خلاص أبغى أخلف وأصير ما أشتغل. فيكتشف الولد أنه هاي لحظة ما في نقعد نشتغل مع بعض أو العكس.
حتى هي تكتشف مثلا تعرف، خلينا نقول هذا مثلا أنت بتقول الآن في فترة خطوبة، لكن لو اكتشفت مثلا في 10 سنين زوجها لو 10 سنين أو 20 سنة متزوجته واكتشفت أنه زوجها ما عمره حب الشغل اللي هو فيه وأنه عنده طموحات أخرى، لكن علاقتهم الزوجية وأبنائهم والمسؤوليات اللي عنده بعدته عن ما يريد، تعرف ليش هو دائما معصب؟ يعني هي هذا نافذة، ليش هو دائما تعيس ومتوتر؟
أنا أعترف أني قاعد أختار في أسئلة مرة بسيطة وممتعة. قاعد أسوي لها سكيب. فمو كل الأسئلة لهالدرجة صادمة. بذكر شيئا يزعجك في شريكك ولم تذكره من قبل لأنه صغير جدا في نظرك.
هذا مشكلة. لا أنا ليش قلت مرة كبيرة؟
لا هي يعني هذا في فخ ترى. إنه يعني في شيء صغير يزعجني في العلاقة. هذا شيء بسيط يعني. بس لو تبطل تقول لي
صح
أمك 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 كل شوي. شيء صغير.
أيوة صح. ومرة أحس ضروري يعني الاعتراف بهذه الأشياء، لأنه أحيانا إحنا نخزن وبعدين ننفجر.
حماس. أنا بسأل أسئلة مرة سهلة. ما هو الشيء الذي تشعر بالامتنان تجاهه في الحياة؟
أيوة
هذه أسئلة بسيطة سهلة ممتعة. إذا لم تكن مضطر للعمل هذا اللي يدوبه. ما هي أكثر لحظة صفة تعجبك في شريك حياتك، يعني في أشياء حلوة. والله interesting. أتوقع هذا يعني توصيف مباشر لكيف ممكن. لا أنا تخيلت الموقف وجتني هيبة.
هيبة ليه مو هيبة؟ مو ليه مو بسطة؟ ما جاتك تحس بالحماس والسعادة؟
هل تحس إنه يعني الجيل اللي يلعب هذه اللعبة ما أدري إلى أي درجة مقبول أو معتاد عندنا إنه الزوج يجلس مع زوجته على كذا جلسة؟ أجن هدفها اللعب، يعني مو إنه هو راجع من الشغل بيتغدى وفي غدا وكذا، يعني الجلسة هدفها اللعب. هذا قديش يصير أصلا
الآن؟ الآن الحمد لله، الحمد لله إحنا ترى بدأنا كان ثقافة اللعب جدا قليلة في المجتمع، لكن الآن أنا أشوفها كل ما تكثر أصلا بتكثر الألعاب اللي بتطلع. أنا سعيدة جدا إنه أنا كنت ضمن صناعة هذا اللي يعني.
أنت أول شركة يعني بدون تواضع، أول شركة فعلا.
ومعنا في يعني شركة أخرى يعني بدأت في نفس الوقت أيوة. لكن بدأ الآن كثير أسمع يعني مشان بدأت أسمعها، طبعا ما أعرف كثير قد إيش، وممكن يكون قليل وممكن يكون بس مجتمع يعني أنا أروج للمسألة كثير، لكن أسمع كثير مثلا أنه الآن صار أكثر من أزواج يعني couples اجتمعوا بعد الدوام مثلا يلعبوا مع بعض ورق، أو يلعبوا مع بعض بدون كلام، أو يلعبوا مع بعض طار من عقلي. وهذا شيء جيد، يعني شيء جيد جدا أنه يصير في هذه المساحة. زي ما قلت لك ثاني مرة، أو خبرة اللعب الآمنة اللي تساعد على تقليل التوتر، اللي تساعد على التواصل بطريقة عميقة.
جميل والله، جميل جدا صراحة. أنا تحمست خلاص، شكلي بتزوج عشان ألعب لعبتكم.
والله بس عشان تلعب لعبتنا.
إيه بس هذا الحافز الوحيد عندي. ما هي الهدية التي كانت مفاجئة بالنسبة لشريكك؟ حلو.
بسيطة.
إذا كان بإمكانك هذا نفسه قاعد يطلع لي كل شوي. أيوة هذا اللي نفسه اللي في يدي. أنا تحمست وقاعد ألعب. اوكي خلاص.
اي خلاص
بطل العب خلاص.
خلاص.
هل تحس انه اللعب رفاهيه؟ يعني قاعد اتكلم عن اللعب كمقاومه، زي جزء من الحياه الصحيه، جزء من الصحه، جزء من العلاقات. هل هو شيء رفاهيه، ولا تحس انه مجد ممكن يصنف كضروره من ضرورات الحياه؟
يعني انا شوي فهمت سؤالك، ما ادري اذا فهمته ولا لا صح، بس خليني اقول لك. كثير يقولوا ناس انه اللعب ايوه زي ما قلت، هو كاني انا بتكلم بس لفئه معينه، المترفين، الاغنياء اللي يستطيعوا يشتروا العاب، اللي يستطيعوا عندهم وقت، لانه الفقير اللي يكدح من الصبح لليل ما يمدي يلعب. فهو لا يعني هو ما هو رفاهيه، هو حاجه. ودائما انسان يجد نفسه من غير ما يخطط يبحث عن مصدر يلعب فيه أو طريقة يلعب فيها. وكثير هذا يعني من أشياء في بداية، من الصراعات اللي كانت في بداية ترويجي لموضوع اللعب، إنه أنا كنت أحس إنه مفروض ما أروج للعب عشان في قضايا أهم. يعني مثلا كيف تروج للعب في حروب، وفي في ناس بتموت، وفي هذه الأشياء. لكن في الحقيقة أنا من الناس اللي يعني لما زرت مخيمات اللاجئين في كل مكان شفت إنهم أكثر ناس يلعبوا. وغير إنه هو اللعب قد يكون علاج لهم أو وسيلة لبقائهم، لأنه يساعدهم على تخطي أزماتهم. هم في كل يعني أنا في كل بقاع الأرض اللي زرتها، في أفقر الأماكن، في جبال نائية، تجد الطفل أو الكبير أو أيا كان عمره يخترع طريقة يلعب فيها. فتاني مرة اللعب غير أنه هو ضرورة فسيولوجية أصلا، في الآن في أمريكا بيصنفوا أنه زي اضطرابات النوم، في اضطرابات اللعب بيسووا لحين بيطلعوا أنه
آثار عدم اللعب أيوة على الحياة،
آثار يعني نقص اللعب على صحة الفرد. أيوة أنه حيصير في يعني اللعب نقصه جدا خطير. فهنا نقطة جدا ضرورية قبل ما تصير الأبحاث، قبل ما يصير الترويج جدا كبير له. أنا خاف هذه يتحول إلى تحول لبزنس، زي ما صار الجيم بزنس والأكل الصحي بزنس. أنا مو مرة أبغى يصير زي كده في اللعب، أبغى اللعب نروج له كمسألة من غير ما تصير خدمة مدفوعة، نصير كلنا نلعب بأي طريقة كانت، بشكل مجاني، بشكل ما يصير هم ندور له ميزانية عشان نلعب. لا، تقدر تلعب بأي طريقة. فأنا هنا يعني إذا بدي أختم بشيء، أنا أدعو كل المستمعين هم يلاقوا طريقة يلعبوا فيها ما تكلفهم شيء. لا تنتظر تشتري لعبة مني من حجر مقص أو تنتظر تلاقي نادي عشان تلعب كرة قدم أو تنتظر تلاقي مكان تسافر فيه عشان تتزلج وتحس باللعب أو لا، دور طريقة تلعب فيها تساعدك على تتخطى قلق اللي عندك، تخرجك من دائرة الإنتاجية اللي أنت فيها ومن غير فلوس،
وتتواصل
الناس. مع الناس اللي حوالينك ومن غير فلوس. هذا التحدي ليكم اللي أبدأ أختم دور
هذه اللعبة.
هذه اللعبة ليكم.
جميل، شكرا رفاء،
يعطيك العافية،
وتحمست صراحة، أخذتيني كذا في منظور شوي غريب عن اللعب، مثير جدا للاهتمام. أصدقاء مربع رائعين، ألعب.
شكرا.
أصدقاء مربع رائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنه كان بمثابة اللعب لكم. إلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.